آدم، أي أسمر، معه كتاب فناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي الباقر إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود ما زال رطبا. فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. فقال:
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الله الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
لو أنزلنا هذا ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن بني إسرائيل في سورة البقرة المباركة، وتلك السورة التي كما ذكرنا سميت بهذا الاسم لتوحي ولتشير إلى قصة البقرة التي تمثل التمرد اليهودي والتمرد الإسرائيلي على القرارات الإلهية والقرارات الربانية. وبالتالي فإن هذا الاسم، اسم البقرة على هذه السورة، يعطي لنا النفسية الحقيقية والطبيعة المتمردة لبني إسرائيل، كما نرى أن الآيات حوالي أكثر من 100 آية في سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل وعن مواصفات بني إسرائيل وعن نقضهم للعهود والمواثيق. وهذه الآية تشير إلى الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وكيف تعامل بنو إسرائيل مع هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية المباركة تؤكد على حقيقة الميثاق وعلى طبيعة الميثاق لبني إسرائيل وضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود. وهناك آيات مباركة قد مرت في سورة البقرة، الآية 63 من سورة البقرة ذكرت هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وستأتي في الآية 93 من السورة، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ويحدثنا القرآن الكريم أن السبب الأساس الذي تحولت نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إلى نقمة ولعنة، السبب الأساس هو نقضهم للميثاق. فقد كان بنو إسرائيل من سماتهم نقض المواثيق الربانية والمواثيق الإلهية. ففي سورة المائدة يذكر لنا القرآن الكريم السبب الأساس الذي جعل بني إسرائيل تحل عليهم النقمة الإلهية واللعنة الإلهية بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالأنبياء وبالرسل وبالرسالات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه الآية المباركة في سورة المائدة تذكر السبب الأساس في إحلال النقمة واللعنة الإلهية على اليهود وعلى بني إسرائيل. فبما نقضهم، يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، بسبب نقض الميثاق وعدم الالتزام بالمواثيق الربانية والعهود الإلهية، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن هذا الكلم وهذه الرسالة الربانية هي الميثاق الأساس لبني إسرائيل بأن يلتزموا هذه الرسالة ويحكموا حياتهم في جميع مجالات الحياة بموجب هذه الرسالة الإلهية. ولهذا نرى القرآن الكريم يؤكد على الميثاق وعلى حفظ المواثيق الربانية، باعتبار أن الميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد مأخوذ من الوثاق والوثاق، وهما اسمان لما يوثق به الشيء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وفي سورة الأحزاب الآية 7، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يعني هنا سؤال الصادقين عن صدقهم هو بالحقيقة المواقف التي تعبر عن الالتزام بهذا الميثاق، ليظهر صدق الإنسان من خلال المحن والآلام في ساحة الصراع والمواجهة مع الأعداء، يتبين الصادق الذي يأخذ الكتاب بقوة والذي يتمسك بما جاء في القرآن الكريم كمنهج رباني وكمنهج إلهي. وهكذا نجد القرآن الكريم يؤكد على الميثاق تأكيدا كبيرا فيما يمثله الميثاق من الالتزام برسالة السماء وحفظها ورعايتها وإقامتها في الحياة، لتكون هي الأساس في حركة الإنسان والدولة والمجتمع. ذلك لأن رسالة السماء ما جاءت إلا لكي تحكم الحياة، وما جاءت إلا لكي تقود الناس في جميع المجالات. ولهذا نرى في سورة المائدة يؤكد القرآن الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. وهذه الآيات جاءت في سياق الحديث عن التوراة والإنجيل في سورة المائدة وضرورة إقامة هذا الميثاق الرباني الإلهي، رسالة السماء في حياة الإنسان وفي شؤون الحياة المختلفة. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في سورة المائدة كذلك، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالميثاق الرباني على بني إسرائيل هو أن يحكموا حياتهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم إلى حاكمية ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وليس فقط يعني ممارسة العبادات كطقوس كالصلاة والصيام وما شابه ذلك. ولهذا جاءت الآية المباركة تقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا هو الشيء الأول في الميثاق، والنقطة الأساسية والأولى في الميثاق الرباني لبني إسرائيل وحتى لكل الأجيال الإيمانية هو الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هنا جاء على شكل خبر نفي، لا تعبدون إلا الله، ويريد هنا القرآن الكريم الأمر ليكون هنا الأمر أشد وأوضح وأكبر، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والدعوة إلى العبودية والالتزام بالميثاق من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى لا تعني هذه الدعوة يعني الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، وإنما تعني تعبيد الناس لمنهج الله سبحانه وتعالى وحاكمية المنهج الرباني ورفض كل المناهج الأخرى. وقد تحدثنا عن معنى العبودية ودعوة القرآن الكريم للعبودية لله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي مرت سابقا في أول هذا البرنامج. قلنا القرآن الكريم في سورة الفاتحة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني هنا نفي وإثبات، نفي لكل عبودية أخرى من غير الله دون الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وبنفس الوقت إثبات لعبودية الله سبحانه وتعالى، وإثبات عبودية الله تعني رفض جميع العبوديات الأخرى سواء كانت عبوديات نفسية نابعة من أهواء الإنسان وغرائز الإنسان أو عبودية الطاغوت الحاكم النابعة من خارج الإنسان الذي يفرض على الناس أنا ربكم الأعلى. يعني الطواغيت في كل زمان ومكان يقدمون أنفسهم كآلهة كما يعبر القرآن وكأرباب، لأن ما معنى الإله ومعنى الرب؟ الرب هو أن عندما يأمرك فإنك ستستجيب لهذه الأوامر، وعندما ينهاك فإنك سترتدع عما نهاك الله، وعندما يتحكم الطاغوت على رقاب الناس فيأمر الناس وينهى الناس ويريد من الناس أن تلتزم بما أمر ونهى، هذا تحول الطاغوت إلى رب وإلى إله، كما في دعوة فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. هذه العبودية الخارجية، عبودية الحاكم الجائر الطاغوت الذي يفرض المنهج المتعلق بهذا الطاغوت. وهناك عبودية الذات وعبودية الهوى كما في قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أحيانا الهوى يتعملق ويتحول إلى إله آمر وناهي، وسنتحدث عن هذه الآية آية الميثاق في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. من المكتبة الإيرانية تقدم إليكم عند 1:38، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 1:50. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ أحمد سلمان. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 2:53، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. رجينا أن نقدم لكم ما تنتفعون به في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنواصل فيها قراءة كتابي الإسلام وإيران للشهيد مرتضى المطهري. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، ينتقل الكاتب الشهيد مرتضى مطهري في القسم الثاني من كتابه الإسلام وإيران إلى مسألة تشيع الأمة الإيرانية، ويستعرض نظريات قدمها مستشرقون أجانب وقوميون فرس وقوميون عرب كذلك، مفادها أن الإيرانيين لجأوا إلى مذهب التشيع كستار يخفون خلفه عقائدهم، أو كأسلوب للتمسك بخصوصيتهم القومية، أو كنتيجة لإيمان الفرس بأسرة مقدسة واعتيادهم على ذلك. كما ذهب البعض إذ إن آل البيت عليهم السلام جمعوا في الوقت ذاته المجد العربية مع السؤدد الفارسي، عندما تزوج الإمام الحسين بن علي شهربان ابنة يزجرد آخر ملوك الساسانيين وأنجب منها بقية سلالة الأئمة عليهم السلام.
ويرفض مطهري تلك النظريات كلها ويؤكد أن السبب الرئيس لتشيع الإيرانيين كان انجذابهم إلى سيرة آل البيت وتحديداً الإمام علي عليه السلام الذي عرف بإصراره على المساواة التامة بين العرب والعجم ومعارضته للحكام الأمويين. ويقول إن زواج الإمام الحسين من ابنة يزجرد هي قصة لم تثبت تاريخيا بل إنها مختلفة على الأرجح، ويضيف أن الإيرانيين استقلوا عن الحكم العربي بعد أقل من 200 سنة ولم يعودوا بحاجة إلى ستار لإخفاء عقائدهم الباطنية كما يتهمهم البعض.
وأخيرا يقول الشهيد مطهري في كتابه الإسلام وإيران: إن الإيرانيين كانوا متأخرين في عالم التشيع، وإن العرب كانوا أصحاب الريادة في المذهب، وإن تشيع إيران بصورة رسمية ونهائية حصل في العهد الصفوي، والمقصود أن الفكرة الشيعية في الإسلام ليست من بنات أفكار الإيرانيين.
ويضيف مطهري أن الحكام الأمويين كانت لهم سياسة قومية عربية متعصبة ذات نزعة عنصرية تجاه الموالي والمسلمين من غير العرب، إذ رأوهم في درجة أدنى واستعبدوهم تماما عن كل المناصب القيادية وعاملوهم بازدراء، ونتيجة لذلك ظهر رد فعل في أوساط الموالي والإيرانيين خصوصا الذين كانوا يتمسكون بالآية القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم، ويطالبنا بتطبيقها.
يصرح الشهيد مطهري بأن الإسلام قدم عقيدة جامعة وفلسفة مشتركة لعموم الإيرانيين بدلا من شتات الأفكار والعقائد والأديان التي كانت سائدة قبله، وبحكم عالمية رسالته ودعوته فتح للإيرانيين الباب واسعا للاندماج في حضارة أوسع والبروز على صعيد عالمي. ويضيف أن القرون الإسلامية الأولى هي قرون تفتحت فيها ذهنية الإيرانيين العلمية والمعنوية بعد ركود طويل. يؤكد مرتضى مطهري أن الإسلام رفع المانع عن طلب العلم الذي كان النظام الملكي الطبقي وضعه سدا أمام أفراد هذه الأمة، إذ لم يكن الإسلام يعرف شرفاء وأعيانا ممتازين عن غيرهم بخصائص خاصة، ولم يكن يقصر طلب العلم والمعرفة على طبقة دون غيرها، ما أدى إلى إحراز الإيرانيين مكانتهم السامية في بناء حضارة إسلامية سامية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعنا برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حديثنا لحلقة اليوم هو كتاب الإسلام وإيران للشهيد مرتضى مطهري.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. أيها الأحبة، ردا على القوميين الإيرانيين الذين يتهمون الفتح العربي الإسلامي بالقضاء على الحضارة الإيرانية وجلب التخلف إلى البلد، يقول آية الله الشهيد المطهري في كتابه الإسلام وإيران: على العكس من ذلك، حصلت نهضة علمية وحضارية غير مسبوقة في إيران وليس لها نظير في تاريخها قبل الإسلام. فالإيرانيون وضعوا ما يملكون من طاقات وإمكانيات في خدمة الإسلام أكثر من أي أمة أخرى، وأظهروا الإخلاص للإسلام، وأضاف: بالإمكان أن تجعل أمة من الأمم تطيع بالقوة، ولكن ليس بالإمكان أن تخلق فيها الإيمان والحركة والنشاط بالقوة والقهر والإكراه، فإن منطقة نفوذ الأموال والقدرات محدودة، وعبقريات البشرية لم تنشأ إلا من الإيمان والإخلاص فحسب.
ويستعرض الشهيد المطهري المجالات التي خدمت فيها الأمة الإيرانية الإسلام، ومنها التبشير بالإسلام وتبليغه ودعوة الأمم إليه. وفي جانب الجندية والعسكرية يتحدث مطهري عن المقاتلين الخراسانيين الأشداء الذين اعتمدت عليهم الدولة العباسية بدءا من عهد المأمون وما بعده في حماية الثغور حتى في مناطق بعيدة وصلت إلى شمال أفريقيا والمغرب، ويذكر أسماء مجموعة كبيرة من هؤلاء القادة والحكام الذين بقوا في شمال أفريقيا ومصر إلى ظهور الدولة الفاطمية.
وفي جانب العلوم والثقافة والصناعة والفنون يبدأ مطهري بكلام تفصيلي عن شتى مجالات الحضارة الإسلامية والدور الذي أداه الإيرانيون فيها، بدءا من علوم الحديث والفقه. وفي مجال اللغة العربية كان هناك إمام النحو سيبويه والفيروزابادي صاحب القاموس المحيط، والجوهري صاحب الصحاح، والثعالبي والفراء والزمخشري والطبري من أصحاب تفاسير القرآن المشهورة، والبلاذري صاحب فتوح البلدان، وكذلك عمالقة علوم الطبيعة والطب والرياضيات والهندسة من أمثال الخوارزمي وابن سينا والرازي والبيروني.
وثمة نقطة أخيرة هنا أشار إليها الشهيد مرتضى مطهري في كتابه الإسلام وإيران، وهي أن العرب المسلمين وفي مرحلة مبكرة جدا اقتبسوا نظامهم الإداري من النظام الإداري الإيراني، إذ نظمت الدفاتر والدواوين على طريقة الفرس القدماء، وكانت لغة الدواوين فارسية قبل أن يتم تعريبها في مرحلة لاحقة. وأضاف: هذه الأمة صنعت ما صنعت بمعرفة واختيار، وكانت صادقة وصريحة لا كاذبة ومنافقة، وكانت شجاعة قوية لا خائفة جبانة، وكانت تتحرى الحقيقة ولا تتأثر بالحوادث العابرة، وكانت أصيلة لا خاوية. فالإيراني المسلم حافظ وسيحافظ على علاقته بالإسلام الصحيح، وسيحاول الانشداد إلى الإسلام كل يوم أكثر من ذي قبل.
واختتم كلامه بفقرة عبر فيها عن مدى التلاحم بين الأمة الإيرانية والإسلام: نحن الإيرانيين قضينا 14 قرنا مع العقيدة الإسلامية، وكان هذا الدين من صميم حياتنا، وفي ظل آداب هذا الدين ترعرع أطفالنا وعشنا حياتنا ومارسنا عباداتنا وحتى مراسم دفن موتانا، فأصبح تاريخنا وأدبنا وسياستنا وحكمنا وثقافتنا وحضارتنا وشؤون مجتمعنا، بل كل شيء منا متداخلا مع هذا الدين ومقترنا به وممتزجا معه.
مستمعينا الأحبة، كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية، حتى نعود اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى الملتقى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
عمر وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مآل كل مطرود ساطح المهاد. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ذوي الحجة أولي النهى أصول الكرم وخزان العلم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلموا معنا استنارة مباركة في ظل حديث أنوار الخلق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي عن حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار أنه قال: من أسر ما يرضي الله عز وجل أظهر الله له ما يسره، ومن أسر ما يسخط الله تعالى أظهر الله له ما يحزنه، ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن أذل مؤمنا أذله الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. كلنا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى عادل لا يظلم قيد أنملة، والاعتقاد بذلك عامل أساسي في دفع المؤمن لاجتناب جميع أشكال الظلم الذاتي والفردي والاجتماعي لكي ينجو من العقاب الإلهي العادل. وكذلك فإن هذا الاعتقاد عامل لترغيب قوي للمؤمن للإقبال على ترسيخ الإيمان وعلى العمل الصالح، إيمانا منه بأن الله وبمقتضى عدله لا يضيع عمل عامل ولا يساوي بين الصالحين وغيرهم. وفي الحديث المتقدم يهدينا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصداق أسمى وألطف للعدل الإلهي يقترن بجميل الحكمة والرحمة، والتوضيح يأتيكم بعد قليل. مستمعينا الأفاضل حياكم الله، يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سعة الرحمة في العدل الإلهي اقتضت أن لا يقتصر الأمر على ادخار الثواب الجميل لمن يسر ما يرضي الله من صالحات الأعمال حرصا على الإخلاص له عز وجل، بل يتعدى الأمر ذلك إلى إظهار الله لهذا المؤمن المخلص ما يسره. وكذلك الحال مع الإرضاء الجميل للمؤمن الساعي فيما يرضي الله ورفع وإعزاز من تواضع له جل جلاله. وفي المقابل فإن حكمة الله تبارك وتعالى الملازمة لعدله اقتضت أن يعاقب من أسر ما يسخط الله مثل الكيد لعباده بعقاب دنيوي من سنخ ما جناه، فيوقعه في الحزن ويحيطه بالذل إن سعى في إذلال مؤمن، وهكذا في سائر أعمال الإنسان. ومما لا شك فيه أن معرفة هذه الحقيقة من شأنه أن يزيد في رغبة الإنسان في صالحات الأعمال وفي اجتناب السيئات، أجارنا الله وإياكم منها. أعزائنا المستمعين، وإلى مسك ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، نصل مرة أخرى لنأخذ بفتح نوافذ القلوب ونتلو لحضراتكم مرة أخرى ما سبرنا به وعنه وإليه أغوار الحديث. روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي عن حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه أنه قال: من أسر ما يرضي الله عز وجل أظهر الله له ما يسره، ومن أسر ما يسخط الله تعالى أظهر الله له ما يحزنه، ومن سعى في رضوان الله أرضاه الله، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن أذل مؤمنا أذله الله.
لم يغتر